النبي غير الله الله الله.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس الإيراني يؤكد أن الحرب الإلكترونية لن تؤثر علينا لامتلاكنا أسسا ثقافية غنية وقوية. 5 إصابات في صفوف الفلسطينيين برصاص الاحتلال قرب سلفيت بشمال الضفة الغربية. تظاهرات بالعاصمة التونسية تنديدا بتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس الإيراني أن الحرب الإلكترونية لن تؤثر علينا لامتلاكنا أسسا ثقافية غنية وقوية، لافتا إلى أننا لا نقلق من التطور في الإلكترونيات لأن هويتنا الوطنية ليست مهددة. وخلال الملتقى الوطني لإعادة البناء الثوري للهيكلية الثقافية للبلاد، شدد إبراهيم رئيسي على ضرورة إزالة التكرار وتحويل المؤسسات الثقافية إلى أجهزة فاعلة تهتم بأذواق الجمهور، وأشار إلى أهمية الاعتراف بقدرات المرأة الإيرانية في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مضيفا أنه يجب الاعتراف بهذه القدرات التي يتم تشجيعها دائما من قبل قائد الثورة الإسلامية. أكد الإطار التنسيقي أن اكتمال اختيار وزراء كابينة محمد شيع السوداني وعرض برنامجه الحكومي سوف يتم خلال الأسبوعين المقبلين. وأشار النائب عن الإطار محمد حسن إلى أن السوداني تحرك وبشكل مكثف قبل أن يتم تكليفه رسميا مع القوى السياسية، وأضاف أن الإعلان المبكر للإطار عن مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء منحه فرصة للتحرك على القوى السياسية لعرض برنامجه الحكومي وعرض رؤيته بشأن قبوله لمرشحي القوى السياسية للمقاعد الوزارية، ما سيقلل المدة التي تستغرقها عملية اختيار الكابينة الوزارية. أعلن التيار الصدري في العراق رفضه المشاركة بأي حكومة، مستنكرا تكليف مرشح الإطار التنسيقي محمد شيع السوداني بتشكيل الحكومة. واعتبر المتحدث باسم زعيم التيار صالح محمد العراقي أن هذه الحكومة لن تلبي طموح الشعب على حد قوله، مديرا قمع صوت العراقيين الرافض لإعادة البلاد للمربع الأول. وشدد العراقي على امتناع التيار بشكل قاطع عن اشتراك أي من التابعين له بهذه الحكومة التي يترأسها المرشح الحالي أو غيره بحسب تعبيره. أصيب 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصفت حالة أحدهم ببالغة الخطورة إثر اقتحام بلدة قراوة بني حسان شمال غربي سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بأن هناك إصابتين برصاص في الصدر، ومن بين الضحايا أدخلتا إلى غرفة العمليات الجراحية وهي في وضع صعب. وكان جيش الاحتلال اقتحم البلدة بعد ظهر اليوم، أدى إلى اندلاع مواجهات شديدة مع عشرات الشبان الذين رشقوا جنود الاحتلال بالحجارة. شهدت الشوارع التونسية احتجاجات شعبية واسعة تخللتها مواجهات مع القوات الأمنية التي انتشرت بكثرة في مواقع التظاهرات. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاحتجاجات تزامنت مع تشييع جثمان مواطن توفي متأثرا بإصابته لدى محاولته الهرب من الشرطة، لافتة إلى استخدام عناصر الأمن قنابل الغاز والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين. إلى ذلك انطلقت تظاهرات للمعارضة بقيادة جبهة الخلاص ترفض إجراءات الرئيس قيس سعيد وتدعو إلى رحيله بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد. وأكدت الجبهة أن أنصارها منعوا من الوصول إلى العاصمة للمشاركة في المسيرة المركزية، محملة وزارة الداخلية مسؤولية ذلك. تواصل ميليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا قمع الاحتفالات المقامة في المناطق المحتلة بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر. وقالت مصادر بمحافظة أبيان إن الميليشيات اقتحمت فعالية رسمية بهذه المناسبة أقيمت في مدينة زانجبار مركز المحافظة، لافتة إلى اندلاع اشتباكات في هذه المدينة. إلى ذلك شنت الوحدات الموالية للإمارات حملة اعتقالات واسعة بجزيرة سقطرى بعد خروج الأهالي للاحتفال بذكرى الثورة. وأرسلت أبوظبي مجددا كتيبة عسكرية لحراسة القصر الرئاسي بمحافظة عدن بعد أن انسحبت مسبقا من الجنوب اليمني. وحول إرسال أبوظبي كتيبة عسكرية لحراسة القصر الرئاسي في عدن، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
التواجد الإماراتي جنوب اليمن يعود من جديد للواجهة، حيث أعلنت وسائل إعلام يمنية مقربة من حكومة ما يسمى المجلس الرئاسي إرسال أبوظبي كتيبة عسكرية لحراسة القصر الرئاسي في عدن. هذا وكانت الإمارات قد أعلنت سابقا انسحاب قواتها من جنوب اليمن واكتفاءها بدعم عدد من الميليشيات العسكرية المتواجدة في الجنوب والسواحل اليمنية. وبالرغم من تشكيك اليمنيين في انسحاب القوات الإماراتية وتواجدها العسكري في عدد من الجزر اليمنية منها جزيرة ميون وسقطرى، إلا أن عودة هذه الكتيبة إلى عدن تعتبر تطورا جديدا في الساحة اليمنية. مصدر حكومي في المجلس الرئاسي قال إن القوة الإماراتية الجديدة تضم نحو 200 جندي، وإنها تسلمت مهمة حراسة القصر في خطوة لطمأنة أعضاء المجلس الرئاسة وتشجيعهم على الاستقرار في عدن بعد فرارهم منها وعودتهم إلى فنادق العاصمة السعودية الرياض. وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد الخلافات بين أعضاء المجلس وقيام قوات تابعة للمجلس الانتقالي والذي يسيطر على عدن بدعم من إماراتي بإهانة الأعضاء وتهديدهم بقوة السلاح. وذكرت مصادر في عدن أن قوات الانتقالي أقدمت في وقت سابق على إنزال علم اليمن من سطح مكتب طارق عفاش، وأنها هددته وأهانته وأمرته بعدم رفع العلم، ما أدى إلى مغادرة طارق عفاش مدينة عدن، كما غادرها رئيس المجلس رشاد الإعلامي والأعضاء الآخرون. وصول الكتيبة الإماراتية إلى عدن أيضا لم يمنع من ممارسات الانتقالي، حيث قالت وسائل إعلامية في عدن أن جنود الانتقالي وتحت مرأى ومسمع الجنود الإماراتيين أقدموا على منع حكومة الإعلامي من إقامة احتفالية بمناسبة عيد استقلال اليمن في 14 أكتوبر. وقام الجنود بتمزيق العلم اليمني ولافتة تتضمن شعار الحفل وضرب المسؤولين المشاركين بعقاب البنادق. الصراع بين أعضاء ما يسمى المجلس الرئاسي أيضا انتقل إلى حضرموت وسط مخاوف لدى الأهالي من انفجار الوضع عسكريا على غرار ما حدث في شبوة وأبين، حيث حشد الانتقالي أنصاره في تظاهرة حاشدة طالب خلالها برحيل القوات التابعة للمجلس وتسليم المحافظة للانتقالي. وقام أنصاره بتمزيق صور الإعلام وجميع الأعضاء، ورفعت جماهيره شعارات المجلس الانتقالي وصور قادة إلى جانب عالم الانفصال.
وأخيرا أعلنت السعودية عزمها تقديم مبلغ 400 مليون دولار كمساعدة إنسانية لأوكرانيا. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس فولوديمير زيلنسكي، مؤكدا موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد. في الختام هذا تذكير بالهناوي. الرئيس الإيراني يؤكد أن الحرب الإلكترونية لن تؤثر علينا لامتلاكنا أسسا ثقافية غنية وقوية. 5 إصابات في صفوف الفلسطينيين برصاص الاحتلال قرب سلفيت بشمال الضفة الغربية. تظاهرات بالعاصمة التونسية تنديدا بتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التحايا موصولة لحضراتكم في لقائنا هذا وبرنامجنا عراق الرافدين. في برنامجنا هذا مستمعينا الكرام سوف نتوقف عند العنوان التالي: عبر العراقيون حاجز الانسداد السياسي، فماذا بعد؟ سوف نتطرق مع حضراتكم مستمعينا الكرام حول جلسة البرلمان العراقية الأخيرة والتي تم فيها اختيار رئيس الجمهورية وبعد ذلك تكليف رئيس الوزراء. ندعوكم أنتم للتواصل معنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام والمشاركة فيه عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما الدعوات مفتوحة لكم مستمعينا الكرام للتواصل والمشاركة عبر تطبيق الواتساب، الرسائل المكتوبة وكذلك الصوتية المسجلة نستقبلها برحابة صدر ونقرأها في البرنامج بشكل مباشر وعلى رقمنا التالي: 00989-93-88-7-8-4-0-5-0.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. بعد عام كامل من الانسداد السياسي والتدافع الشارعي وتهديد السلم المجتمعي وتظاهرات عنيفة ومهاجمة مؤسسات الدولة واحتلال البرلمان وتعطيله، تجاوز العراقيون الحاجز وتنفسوا هواء الفضاءات الدستورية بانتظار تشكيل الحكومة. خصوم العراقيين لا زالوا يلعبون على حبال تفريق القوى السياسية ومحاولة تسمية العبور العراقي باسم قوى سياسية معينة لتنغيص الفرحة لدى العراقيين بالإنجاز الذي مثله الانتقال السلمي للسلطة عبر تصويت برلماني شفاف أمام العالم، رشحت فيه القوى السياسية مرشحيها وانتخب فيه البرلمان رئيسا وكلف رئيس الوزراء. من الطبيعي أن يكون هنالك حزب تقدم وكتلة، حزب قد تقدم وكتلة قد فازت ومجموعة ينتمي لها هذا المرشح أو ذاك، وهذا هو السائد في كل انتخابات العالم، ولكن العازفين على فرقة العراقيين واختلافاتهم سيحاولون أن يروجوا أن هذا الانتصار للإطار دون التيار ولفلان دون علان، ليمنعوا العراقيين من الأمل بالنجاح وتجاوز الصعاب. السلم المجتمعي والتبادل السلمي للسلطة هو انتصار للجميع وهو إنجاز للتيار والإطار وللركود وللكرد عذرا والعرب معا وللسنة قبل الشيعة، ولكن هنالك من لا يريد للعراقيين أن يتحدثوا بلغة البلد الواحد والمجتمع الواحد والانتصار للجميع، لأن الترشيح والانتخاب والتصويت أمر غريب لا وجود له في أدبيات أنظمتهم المتخلفة. الرئيس العراقي الجديد أكد في أول تعليق له أنه سيكون رئيسا لجميع العراقيين دون تمييز، فيما أعلن رئيس الوزراء المكلف أنه سيبدأ بفتح الحوارات السياسية مع الجميع وطي صفحة الخلافات التي عطلت البلد وفوتت عليه فرصا كثيرة، ولكن المحرضين سيعزفون على الخلاف أنغام حقدهم لأن نجاح العراقيين يؤلمهم. لن يكون المستقبل ورديا ورائعا وسهلا، فهنالك تحديات كبيرة وتراكمات تحتاج للتصحيح وآلام تحتاج لتسكين وأخرى لعلاج، ولكن البدايات الصحيحة تنبئ عن نتائج تثير الأمل أكثر مما تثير من المخاوف. فماذا بعد؟ كيف سيشكل السوداني حكومته؟ وهل سيكون حرا في اختيار وزرائه؟ هذه الأسئلة وغيرها هي التي تكشف لون المستقبل القريب للمسار السياسي العراقي، وهي التي ستحدد إمكانية نجاحه، خصوصا وأن الآمال المتعلقة على شخصه كبيرة باعتباره متصديا ناجحا للعديد من المواقع السابقة ولم يؤشر عليه أي ملف ضعف أو فساد. هل يكفي أن يتسلم السلطة مديرا ناجحا ذا يد نظيفة، أم أن ذلك يحتاج للدعم وللتعاضد من قبل الآخرين وجمهور المواطنين وجميع الكتل السياسية لمساعدته في تمرير مشاريعه وتسهيل إجراءاته؟ ولا يمكن النجاح بدون ذلك. الكرة الآن بملعب العراقيين جميعا، أحزابا وجماهير ومثقفين وإعلاميين ومساجد وخطباء، للعبور بمرشحهم إلى مرحلة الأداء السليم المدعوم من قبل الجميع. الترحيب لحضراتكم من جديد في عراق الرافدين مستمعينا الكرام. عبر العراقيون حاجز الانسداد السياسي، فماذا بعد؟ محور حديثنا في إشارة إلى آخر المستجدات في الشأن السياسي وما جرى في البرلمان فيما يخص بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء لتشكيل الحكومة. وفي هذه اللحظات أنتقل إلى العراق مع مراسلنا زميلي مراسل إذاعة طهران في بغداد الزميل محمد سعيد. الزميل محمد سعيد أرحب بك في هذا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله. الزميل محمد سعيد إن كنت سامع عندي صوتي أحييك ثانية، السلام عليكم أخي. طيب يبدو أننا فقدنا اتصالنا مع بغداد الزميل محمد سعيد حتى ينضم إلينا إن شاء الله في دقائق هذا البرنامج ونحدثه عن الشارع العراقي كيف استقبل هذا الخبر وكيف يتابع الأوضاع السياسية في العراق. سنخصص إن شاء الله وقتنا في هذا البرنامج. لا أعرف، عاد إلينا الزميل محمد سعيد. طيب الآن يحاولون الزملاء في غرفة الاتصال الاتصال به مجددا. لربما تجاوز هذه المرحلة وحالة الانسداد من قبل حقيقة تشكيل الحكومة وإمكانية المكلف السيد محمد شياع السوداني بعبور مرحلة التشكيل، وهنالك من يحاول تنزيل الإنجاز هذا إلى مستوى حزبي ويركز على مفهوم حقيقة كما أشرنا فلان رابح وعلان خاسر. هذا المشهد كيف سيكون، وإمكانية الجمهور وقوى القوى الوطنية المختلفة بدعمها للمكلف ومساعدته في إنجاز مشروعه الذي وصفه السيد السوداني بأنه مشروع غالبا ما يكون مكافحة الفساد وخدمات وبناء للدولة العراقية. وبطبيعة الحال لنرى هل الانسداد السياسي انتهى غير رجعة أم لا، كيف سيكون الأفق. الزميل محمد سعيد من بغداد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا مستمعي الكرام وكادر البرنامج الطيب.
الله يبارك فيكم، حياكم الله، شكرا للانضمام إلينا. حدثنا زميل محمد سعيد عن الشارع العراقي، كيف استقبل خبر انتخاب رئيس الجمهورية وكذلك تكليف رئيس الوزراء، كيف هي متابعاتكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الحالة العراقية العامة بهجة وتعبر عن الأمل، ومجموعة المواقع الإلكترونية والتغريدات و وما وصلت إلى حدود يعني الترند في الترشيح برئيس الوزراء وبرئيس الجمهورية وبخطابه حول تشكيل الحكومة قريبا وسريعا، وأكد أنه سيشكلها من الكفاءات وممن له تجربة نجاح ويده نظيفة، وهذه كلها عوامل إيجابية ينظرها العراقيون. كذلك تغريدة رئيس الجمهورية بعد انتخاب مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع العراقيين وسوف يعمل على حفظ السيادة والدستور، وهذه إشارات واضحة إلى أن الحالات السابقة لم تكن بهذا المستوى من الحفظ. الجو العام إيجابي، هناك وسائل الإعلام تحاول أن تشوش، تحاول أن تأكد على هذا الإنجاز، إنجاز حزبي، إنجاز لحركة معينة، إنجاز لجماعة الإطار أو لجماعة الاتحاد الوطني، وليس لكل العراقيين، ولكن كل العراقيين في قطاعهم العامة القوى السياسية أكدت على سرورها بهذا الخروج من الانسداد السياسي. يعني أن مساجد في يدين الثلوجة رحبوا بهذا الإنجاز بالرغم من أنه محسوب على القوى السنية الكردية والشيعية. فالحالة العامة في العراق تؤكد سرورها بهذا الإنجاز بعد عام من الانتظار. الآمال إيجابية، ومن المتوقع أن السيد السوداني يستطيع أن يشكل الحكومة، خصوصا انه يتمتع بدعم كتله كبيره وتاريخ جيد ايجابي، يعني في الوزارات التي تصدرها في كتله هو تصدى لاكثر من وزاره، تصدى لوزاره التقنيه والحق الانسان والزراعه، وعمل ايضا وكيلا لوزاره الصناعه او وزيرا للصناعه بالوكاله لانفراستراكشر ايضا، واصبح رئيس اللجنه الحكوميه لمتابعه تنفيذ البرنامج الحكومي، فهو مطلع، هو كذلك محافظ ميسان. فكل هذه الإدارات والتجارب خرج منها بيد ضعيفة وبسمعة حسنة، وبالتالي العراقيين بشكل عام فين ومسرورين، وفعل وسائل التي تحدثوا بها عن أحوالهم في الحكومة كلها تشير إلى آمال إيجابية إن شاء الله.
إن شاء الله. كيف تابعت موقف التيار الصدري؟ هل كان هذا اليوم تغريدة؟ السيد السوداني قال بأنني سأشارك مع كافة الأطراف السياسية، ستكون المشاورات، لكن هل كانت هناك تغريدة هذا اليوم؟
بالحقيقة الإطار التنسيقي والسيد السوداني والفصائل المقوية في الإطار التنسيقي كلها أعطت إشارات إيجابية للسيد الصدري الحكومة وحول الاستعداد أن يكون شريك. يعني لحد الآن الأجواء هادئة، ولكن لا تعبر أو لا يعبر صدر قصد معين لحد الآن. هناك تعبيرات في مش العملية السياسية، رسالة إلى الطلبة، رسالة إلى الموظفين في الدوائر الحكومية التابعين للتيار الصدري وغيرها، لا تعبر عن خطة ولا تعبر عن شيء سلبي.
جيد،
لكن الإشارات من الإطار كلها.
طيب.
إشارات إيجابية.
طيب. أكتفي. أنا أكتفي بهذا القدر الزميل محمد سعيد، نظرا لأن الصوت بدأ يتقطع والكلام غير مفهوم بصراحة. مستمعينا الكرام، طبعا أعتذر من حضراتكم، لكن شكري للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، وأنتقل في هذه اللحظات إلى ضيفنا الذي التحق بركبنا سماحة الشيخ مازن البعيجي الباحث الإسلامي والمحلل السياسي أيضا يكون معنا في هذه اللحظات. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم، حياك الله.
الله يبارك فيكم إن شاء الله. وطبعا في البداية نبارك لكم خروج العراق من هذا المأزق السياسي والانسداد الذي كنا نشاهده. حدثني سماحة الشيخ، كيف ترى هذا التجاوز من الانسداد والعبور إلى مرحلة تشكيل الحكومة؟ ما هي إمكانية المكلف السيد السوداني بعبور مرحلة التشكيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على.
طبعا نبارك لكم ميلاد النبي المصطفى أحسنت. صلى الله عليه وآله وسلم
أحسنت.
وكذلك ميلاد هذا الفرج الذي تم بهذه الليلة المباركة، ألا وهو ما أسميته العبور إلى الضفة الثانية بفضل الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله.
طبعا أنتم رافقتنا منذ 2003 إلى الآن، وشاهدتم كيف أن الأعداء يجيشون دائما الاستكمار العالمي برمته.
نعم.
قصد الوضع السياسي في العراق من أجل إرباكه، من أجل تعطيله، لأنه كأنه لديه هدف نوعي وعظيم، تعطيل العملية السياسية في العراق، فصنع لها كثير من المطبات وصنع لها كثير من الأمور التي تعرقلها. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجهود الخيرة والعقول المستنيرة والقيادات التي تحمل مسؤولية كبيرة وتعي أنه لا يعني لا يمكن الذهاب إلى الأخير مع السفارة، وإلى الأخير مع العرب المطبعين، وإلى الأخير مع الأعداء الذين هم لا يريدون للعراق خيرا، ومن الله سبحانه وتعالى علينا بهم أولئك الذين دائما يقفون سدا منيعا من أن نذهب سنة وشيعة إلى الاقتتال، من أن نذهب شيعة وشيعة إلى الاقتتال، أو سنة مع سنة إلى الاقتتال. وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. هذا الأمل الذي نحن فيه نتطلع إليه بشكل حقيقي وجدي، أن الله سبحانه وتعالى كما هو أسبوع الوحدة الإسلامية الذي نمر به، وهذه أيام احتفالنا به، كذلك نتطلع أن يكون أسبوعا، أن يكون هذه الولادة ولادة انتخاب رئيس وزراء جديد، ولادة انتخاب رئيس جمهورية جديد، أن تتوائم الأخوة كل الطيف العراقي، كل المشهد العراقي، سنية هو، شيعية هو، كردية هو، لأن الكل بصراحة ملل، الكل مل هذا الانتظار، والكل مل هذه المناكفة، والكل مل هذا التعطيل. شبابنا معطلين، مدارسنا معطلة، الحياة كلها معطلة، الاقتصاد يلعب فيها دور كبير، لعله الطبقة المسحوقة زيد عليها وأصبحت مسحوقة أكثر. فهذا المتنفس وهذا المرتجى من الله سبحانه وتعالى، طبعا إنما نرتجي من الله أولا وآخرا ببركات المعصومين عليهم السلام، أننا نعبر عبورا حقيقيا، وأن يلتفت الأخوة إلى كل الأخوة المسؤولين، كل المسؤولين والقيادات بكلهم من أقفاها إلى أقفاها، بأن هناك شعبا مدمر، بأن هناك عائلة مدمرة، بأن هناك معاقا جريحا، ما شئت فعبر من هذه الطيف الاجتماعي الموجود كله متأذي من تعطيل هذه الحكومة، يشعر ولو للحظة فينا حتى نرتقي ونعبر ونتغلب على المصالح الشخصية والمصالح الحزبية والمصالح الفئوية، وكذلك ما يريده الاستكبار، نقف أمامه سدا منيعا، وكلنا أمل بأن يتكاتف الجميع من أجل الجميع ومن أجل عراق واحد ينتظره العالم كله.
نعم.
أن يقف مرة أخرى ويكون ذا سيادة حقيقية.
نعم.
وذا تأثير حقيقي في محيطه العربي والإقليمي والدولي.
سماحة الشيخ، لنتحدث عن من يحاول تنزيل هذا الإنجاز مثل ما أشرتم إلى مستوى حزبي، ويركز على مفهوم فلان رابح وعلان خاسر، ومن هذه الأمور التي تحرض حقيقة سائر الأطراف، كيف ترى المشهد في هذا الإطار؟
أخي الكريم، يعني نحن متفقين وقاطعين بهذا الاتفاق، إن أي نجاح في الحكومة العراقية مهما كان من شكلها، أي طيف ينبري ويشكل هذه الحكومة، سوف لن يكون الاستكبار سعيدا بذلك. هم يسعون ومنذ 2003 ولعله قبل ذلك إلى أن يقضوا على هذا الشعب سنيه وشيعيه، والتركيز على شيعيه أصبح اليوم بشكل كبير جدا. فالسعادة كل السعادة ودفع الأموال التي يحاولون من أجل إيصال هذا الطرف من الشيعة مع هذا الطرف من الشيعة أن يقتتلوا، والخسران من الخاسر الوحيد؟ الخاسر الوحيد هم الشيعة، والمنكوب الوحيد هم الشيعة. نحن كلنا أبناء خال وعم، كلنا في الطيف الشيعي هنا. شلون يقول هذا خالك وعمك؟ نحن كلنا أبناء خال وعم. فأي واحد منا يسقط، أي واحد منا يسقط وإن كان بالطرف البعيد، هو خسارة مني. لا يمكن أن يفرح الاستكبار ولا يمكن أن يستأنس الاستكبار بما حققه وبما حققناه في هذه الفترة، ويفتح كل نوافذ التشهير ونوافذ التسقيط ونوافذ الجر، ولعله تؤسس قنوات وفضائيات ومواقع تواصل من أجل ضرب فلان على فلان، علها أن يحدث أو يحدث شرخا بين أن يقتتل الأخوة. لأنه إذا عبرنا هذه المرحلة وتوائم الجميع وعرف الجميع أن عدونا واحد هو الاستكمار والسفارة الأمريكية وأولئك الذين لا يريدون لنا الوحدة، خاصة الوحدة الشيعية، سوف يخسرون خسارة كبيرة. نعم. يخسرون كل تلك الجهود التي هي منذ 2003 إلى الآن. أشبعونا برامج من آيلب وأنت نازل، من آيلب وأنت صاعد، البرامج التي حاولت ضرب العقيدة وضرب الرب.
نعم سمحت الشيخ.
توائم الأخوة ووقفوا وقفة رجل واحد ورجل مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى أن هذا الشعب يجب أن يحميه كل الطيف الشيعي وكذلك الطيف السني والكردي. فحينئذ مولانا أنا أتوقع أنه بالأيام القادمة بعد هذا النجاح يزدادون سواء المحيط العربي، المحيط الوهابي، المحيط البعثي، يزدادون شراسة علينا. ولكن ما دمنا نراهن على عقليات كبيرة في النجف الأشرف وقيادات موجودة في الحشد الشعبي وفي كل الطيف الموجود، كل المقاومة الموجودة نراهن عليها أنها تعي المسؤولية ونتخطى كل ما يرسمونه لنا بإذن الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله. طيب، لينتقل إلى التحديات التي تواجه السيد السوداني، كيف تنظر أهم التحديات في التشكيل الحكومي كذلك؟
طبعا التحديات لم تأتي من فراغ، يعني نحن تعاقب علينا رؤساء وزراء كثيرين.
نعم.
منذ 2003 وإلى الآن. وكل له مشاكله، وكل له إخفاقاته، وكل له معرقلاته، وكل له صنع له الاستكمار من أجل أن لا يفلح واحد. نعم. ومن أجل أن لا ينجح واحد. ولعله الفترة التي جاء فيها مثلا على سبيل الفرض، الفترة التي جاء فيها مثل عادل عبد المهدي.
نعم.
الفترة التي جاء بها، نعم، هذه الفترة كانت هي متنفس عندما أطل برأسه وحاول أن يرتعد عن معسكر الشركات الأمريكية، أراد أن يذهب إلى
نعم.
أمريكا جن جنونها أنه لا تريد أن تدخل الصين على. فهذا التحدي موجود، والناس عندما تقول من السوداني أو من غيره لديها رصيد من الفشل الموجود على مستوى الخدمات، على مستوى الأمين، على مستوى الاجتماعي، على المستوى الثقافي، على المستوى الفكري، فيقولون هذا الكلام، موجود هذا الكلام يطرح. ولكن بما أنه تغيرت بعض الآليات، أنا هذا على مستوى قناعتي، يعني كوني فرد مواطن أقول بما أنه تغيرت بعض الأدوات في موضوعة في تشكيلة السوداني، مثلا على سبيل الفرض عندما في الفترات الماضية والسابقة عند رؤساء وزراء قدماء أنه كانوا يركزون أنه لابد الكتلة الفلانية ترشح مثلا 6 أو 7 أو 8 وزراء، لابد أن يعطون اسم واحد ويجبرون رئيس الوزراء على تقبل هذا الاسم، بموضوع المصالحة والمحاصصة وما شابه ذلك. المختلف في هذا الأمر والذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون مختلفا حقيقيا، مختلف حقيقي، هو أن الرئيس الحالي أو الرئيس الوزراء المصوت عليه قال أنا لا أقبل أن يفرض علي اسم، وإنما أنا علي اعطوني 3 أو 4 اسماء وسوف انا انتقي واحد منهم وقد ارجعهم كلهم واريد واحد انا احسبه على نفسي وعلى وزارتي وحينئذ حاسبوني. وهذه بادرة لم تكن سابقة لها في من تقدموا وتصدوا لرئاسة الوزراء في العراق. الناس كما قلت لك اخي الكريم ملت هذا الانتظار، ملت هذه الولادة، ومن يشكف له رصيد من الفشل لكل أولئك الذين قالوا ولم ينفذوا. لكن أملنا بالله سبحانه وتعالى ألا يكون الأخ السوداني، الأخ السوداني نتمنى له كل الخير، ألا يكون كمن سبقه وما قاله من وعود إلى الفقراء، إلى البنى التحتية، إلى المستشفيات، إلى التعليم، إلى غيره، أن تجد حيزا كبيرا للتنفيذ حتى تراها الناس وتصدق ان هذا رئيس الوزراء غير اولئك الذين كانوا عليهم ما عليهم. انتهى وقتهم والله سبحانه وتعالى يحاسبهم والتاريخ. انما علينا ان نقف ونتفائل بهذا المقدار الذي نعطي له فرصه، ومن ثم نقيم، كلنا نقيم، الشعب والرقابه والبرلمان وما شاء، كلنا نقيم أداءه إن كان من مثل السابقين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إن هي إلا انتكاسة والويلات، وإن كان لا سيعبر بنا ولو بنسبة معتد بها 40% 50%، هذا رضا وشكرا لله سبحانه وتعالى.
جميل. هل يمكننا القول انتهى الانسداد إلى غير رجعة؟ كيف ترى لون الأفق شيخنا الفاضل؟
يعني أرجع وأقول إن هناك من لا يرغب بأن نعبر، من لا يرغب بأن ينحل هذا الانسداد. الخارج عن يعني الخارجين عن الساحة العراقية ليس بصالحهم أن نعبر أو أن نقفز هذا المنعطف الذي هم وضعونا فيه، هذه البؤرة التي كتفونا فيها لا يروق لهم أن نعبرها. ولكن أنا أراهن وأقول هناك من المساحة الكبيرة بإذن الله سبحانه وتعالى لدى العقلاء، لدى أولئك الذين لديهم اعتبارات خاصة ويعتبرونها خط أحمر، كما كل الموجودين في الطيف العراقي، في الطيف الشيعي أقصد، كل الموجودين، كل القيادات بدون استثناء، أنه لديهم الاقتتال الشيعي أو الخراب الشيعي أو الكارثة الشيعية لديهم فيها خط أحمر. ونحن شاهدنا كيف يقف في اللحظة المناسبة، في اللحظة الدقيقة، كيف تنبري الرجال وتوقف هذا التدحرج. بإذن الله سبحانه وتعالى الفرصة كبيرة وكبيرة جدا بأننا سنخرج من عنق الزجاجة بإذن الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا ما تم هناك حوار حقيقي وتواصل حقيقي ورغبة في أن يجمع البيت الشيعي كله، يعني كله ينتقل من وإلى مرحلة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى دون جراحات ودون اختلافات بين الأخوة بإذن الله سبحانه وتعالى.
نتمنى كل الخير لكم وللشعب العراقي الشقيق، وبارك الله بكم سماحة الشيخ مازن البعيجي الباحث الإسلامي والمحلل السياسي الذي حضرت معنا في هذا اللقاء. بارك الله بكم شيخنا الكريم.
على عيني ورأسي أخي الكريم. الله يحفظك
إن شاء الله.
أهلا وسهلا.
لازلنا مع حضراتكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتحية كل التحية لمن يساهم معنا عبر تطبيق الواتساب ويبعث المشاركات والمساهمات. أبو عمار البهبهاني من مدينة قم المقدسة يكتب لنا يقول السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكادة للإذاعة. أكدنا مرات عديدة ما دامت القواعد العسكرية الأمريكية جاثمة على صدر بلاد المقدسات العراق الحبيب، ما دامت سفارة الشر في المنطقة التي سمتها أمريكا بالخضراء، وكذلك ما دام الموساد الصهيوني يسرح ويمرح في شمال العراق ولعله في قلبه وجنوبهم وشرقه وغربه، فماذا نتوقع غير الانسداد السياسي والعنف والإرهاب وتمزيق وحدة الشعب الذي لابد أنه يريد الحياة، وذلك بالعودة إلى الله ورسوله وإلى حب هذا الوطن الغالي ومقاومة أعدائه من اليهود والأمريكان، ولكن نأمل من الله سبحانه وتعالى أن هذه المبادرة تكون مبادرة خير وخروج إن شاء الله إلى من الأزمة السياسية الخانقة في هذا الوقت، وحل المشكلات القديمة والحديثة، خاصة الاستحواذ على المال والمال العام والفساد والمفسدون في الحكومة السابقة. نتمنى للمهندس محمد شياع السوداني وابن الشهيد وأخو الشهداء، نتمنى له التوفيق والسداد من الله والنصر على أعداء الإسلام والوطن اليهود والأمريكان وعملائهم الخونة الأدلة. نقول وبصراحة تامة، ما دامت القواعد العسكرية جاثمة ولا زالت موجودة، نحتاج إلى تعاون، إلى اتفاق لكي نقف أمام إدامة العنف والإرهاب وتمزيق وحدة الشعب العراقي المظلوم. لا بد له إرادة الحياة، وذلك بالعودة إلى الله ورسوله وإلى حب هذا الوطن الغالي ومقاومة أعدائه من اليهود والأمريكان. لكل سلامي لكل المؤمنين في العالم. أبو عمار تحية طيبة لك ومشكور على هذه المشاركة. أبو محمد مهدي من اليمن، رسالة صوتية، استمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. بعد أن تجاوز العراقيون حاجز الانسداد السياسي بترشيح محمد شياع السوداني رئيسا للحكومة العراقية الجديدة، يبقى التسريع بتشكيل أعضاء الحكومة من الكوادر المخلصة والنزيهة بما يضمن الاستقرار والرخاء والأمن للشعب العراقي. لبرنامج عراق الرافدين، أبو محمد مهدي، اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، مشكور جزيل الشكر على تواصلك معنا. ومعالي من البحرين تكتب لنا وتقول: السلام عليكم، إن شاء الله يكون العراقيون فعلا قد عبروا حاجز الانسداد السياسي، وكل ما نرجوه من الله هو تسهيل عملية تنظيم الأمور والقرارات بين الرئاسة والحكومة التنفيذية، وأن تمر جميع الأمور بسلام وينتهي الاحتقانات السياسية. ودع من يريد أن يشارك يشارك، ومن لا يريد المشاركة فليبقى على الحياد ولا يخطأ في حق الشعب والحكومة ثم يعود لتقديم الاعتذارات. ومعالي من البحرين أشكرك جزيل الشكر على صراحة المشاركة هذه التي بعثتها إلينا. شكرا لكم مستمعي الكرام لاستماعكم إلى برنامجنا، وصلنا إلى نهايته، في أمان الله.
بالرجاء يا إلهي عاتقي، آمن. ظننت أنك خالقي وإلهي أنت ورازقي آمنت أنك خالقي
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين قطاعات الإنتاج الإيراني وسبل الارتقاء به كما ونوعا عبر اعتماد محاور التنمية. تفضلوا بمرافقتنا.
مستمعينا الأحبة، تحتل إيران المرتبة 18 في العالم من حيث مساحة الأرض، وتتمتع بإمكانيات هائلة في بعض المناطق التي لم تكن مستغلة إلى حد كبير بسبب الحظر الاقتصادي المفروض عليها. وبذلك تعد إيران من بين أكثر الدول الغنية بالمعادن في العالم، ويساهم هذا القطاع بحوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وينخفض هذا الرقم إلى 6% عند إزالة الصناعات المتعلقة بالتعدين، وستتحسن هذه الإحصائيات بشكل أكبر عندما تبدأ الاستثمارات الأجنبية في الدخول، والتي تعد منخفضة للغاية في الوقت الحالي. وعلى الرغم من الحظر وقلة الاستثمار الأجنبي، استثمرت إيران رأس المال في قطاع التعدين، وتمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الأساسية مثل الصلب. لكن تحقيق الاكتفاء الذاتي يعد إنجازا صغيرا للغاية لدولة تمتلك مثل هذه الموارد المعدنية الضخمة.
نعم مستمعينا الكرام، وسيكون قطاع التعدين الإيراني من أوائل القطاعات التي ستتلقى الاستثمار الأجنبي بمجرد رفع الحظر، والعائد الذي سيحصل عليه المستثمر في ظل القطاع المستغل سيكون هائلا، كما ستكون تكلفة الاستثمار منخفضة بسبب الركود السلعي الذي يشهده العالم. ومن ثم فإن هذا القطاع يمثل فرصة ذهبية للشركات في جميع أنحاء العالم.
نعم أعزائي المستمعين، وقد أعلنت منظمة التطوير وتجديد المناجم والتعدين الإيرانية قيام إيران بتصدير أكثر من 3,400,000 طن من منتجات الصلب عام 2022، مرتفعة عن صادرات عام 2021 والتي قدرت عندما يقرب من 3 ملايين طن. وسعت إيران لتطوير صناعة الصلب باستمرار على مدار السنوات الماضية رغم جميع الضغوط والعقبات التي خلقتها قوى خارجية مثل الحظر الأمريكي وتفشي فيروس كورونا الذي أثر بشدة على أداء كبار المنتجين في العالم. وحياكم من جديد أيها الأحبة، وأنتم تتابعون معنا لقائكم هذا الأسبوعي من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: الاستثمارات والصادرات في مجال التعدين.
مستمعينا الكرام، وفقا لتقرير الاتحاد العالمي للصلب WSA، فقد زاد انتاج ايران من الصلب الخام بنسبة تبلغ حوالي 12% في اول شهرين من عام 2022 بعدما انخفض انتاج اكبر 64 شركة لصناعة الصلب في العالم بنسبة 5.5%. وبناء على التقرير، أنتجت إيران أكثر من 5 ملايين طن من الصلب الخام خلال الشهرين المذكورين، وبلغ إنتاج الصلب الخام في البلاد في فبراير أكثر من 2 مليوني طن بزيادة 3.7% عن نفس الشهر من عام 2021.
وأظهر استعراض التعاملات التجارية بين إيران وتركيا خلال الأشهر 8 حتى 20 الأول من 2021 أن قطاع التعدين والمعادن استأثر بأكثر من 45% من صادراتنا بحصة تزيد على 400 مليون دولار. وتعتبر منتجات صناعات التعدين والمعادن في مقدمة صادرات إيران. ووفقا لأحد التقارير، فإن دراسة استقصائية للإحصاءات الجمركية تظهر أن إيران صدرت حدود 441 طنا من المنتجات المعدنية والتعدينية قيمتها أكثر من 404,609,000 دولار.
نعم مستمعينا الكرام، ومن السلع الأخرى المصدرة أنواع الحجر والمنتجات ذات الصلة وأنواع منتجات الفخار والطوب والسيراميك والبلاط ومسحوق الألومينا والفحم وفحم الكوك وسلسلة منتجات الألمنيوم وسلسلة التيتانيوم والزنك والرصاص والأسمنت والكروم. ومن المنتجات الأخرى التي قامت إيران بتصديرها خلال الفترة نفسها أي عام 2021 سلسلة الصلب ومنتجات الصلب ذات الصلة وغيرها من منتجات التعدين والمعادن والصناعات المعدنية والمعادن النفيسة والأحجار الثمينة، الذهب والفضة وغيرها، والنحاس والميكا والنيكل.
وبدراسة أداء الأشهر 8 من العام الحالي أيها الأحبة، بلغت صادرات سلسلة الزنك أكثر من 38,000 طن بقيمة أكثر من 110,910,000 دولار، وكانت أعلى حصة خلال هذه الفترة. وبعدها ارتفعت سلسلة منتجات الألومنيوم بنسبة تفوق 41,000 طن بقيمة أكثر من 85 مليون دولار، وسلسلة الفولاذ والصلب المرتبطة بأكثر من 138,000 طن بقيمة تجاوزت 74 مليون دولار.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والتقدير لكم على كرم المتابعة، وفي أمان الله حتى الحلقة المقبلة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
إلى اللقاء بإذن الله.
سبحان الله 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 سبحان الله
فليت
سبحانك يا رب سبحانك